ساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة. مونتي كارلو الدولية في نواكشوط 90.2 FM.
السودان، هذا البلد الذي ارتبط تاريخه بالجزيرة العربية وتربطه مع دول الخليج علاقة وثيقة. عاش هذا البلد ثورة قادها الشباب وأفرزت بعد عملية وساطة قادها الاتحاد الأفريقي، وساهمت في دفعها دول خليجية عدة مرحلة انتقالية تسير بشكل جيد حتى الساعة وتبشر بولاية أو بولادة سودان جديدة. لكن دول الخليج لا تنشط فقط في السودان، بل إن القارة الأفريقية شكلت مسرحا لتنافس خليجي محموم يصب في صالح هذه الدول حينا، دول القارة الأفريقية، وقد لا يصب حينا آخر. للحديث عن كل ذلك نستضيف في الساعة الخليجية اليوم شخصية مميزة قادت الوساطة في السودان، لكن مسيرتها الأكاديمية والدبلوماسية تحكي لنا الكثير. نرحب بالدكتور محمد الحسن ودلبات، وزير الخارجية الموريتاني السابق والمبعوث الخاص لمنظمات دولية مختلفة إلى مناطق النزاع والحروب في أفريقيا. أهلا وسهلا بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
مرحبا بك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا وسهلا بك. بداية حتى نعرف عن شخصيتك المزيد، خاصة وأن ربما في دول الخليج قد لا يكون هناك الكثير ممن يعرفك. أنت أكاديمي، بدأت حياتك كأكاديمي، ترأست جامعة نواكشوط في فترة من الفترات، ثم انتقلت إلى العمل الدبلوماسي تدرجت فيه حتى وصلت إلى منصب وزير الخارجية، بعد ذلك انتقلت إلى فضاء أرحب كوسيط أو كمبعوث لمنظمات دولية مختلفة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، منظمات عدة. كيف يمكن أن نختصر كل هذه المسيرة؟
أعتقد أنك وفقت في اختصاره، ولم يبقى الكثير لنقوله. أنا ببساطة أستاذ للقانون، وتبوأت هذه المناصب التي ذكرت، وخرجت منها ببعض التجارب وببعض الدروس، ولا أقول بأنني نجحت في كلها النجاح الذي كنت أصبو إليه، ولكنني في كل الأحوال وفي كل الظروف بذلت ما لدي من إرادة وإمكانات فكرية للتوصل إلى نتائج إيجابية، وهذا ما حصل في السودان.
طيب، الانتقال من مرحلة الأكاديمي إلى مرحلة الدبلوماسي، من الأكاديمية إلى السياسة، كيف حدث هذا الانتقال؟
ليس هذا أمر سهل.
نعم صحيح،
لأن الحياة الجامعية والأكاديمية تعود على المكاشفة والمصارحة وعدم اليقظة فيما نقول.
نعم.
لأن الحرية مطلقة في المساحة الجامعية والأكاديمية، تعرفون أن كل هذه القيم التي تقوم في جامعات الدنيا كلها مهما كان النظام السياسي في ذلك البلد. وطبعا الدبلوماسية لها
تختلف تماما،
لها يعني لها إكراهاتها.
صحيح.
ولا تتناسب كثيرا مع الحرية التي يجب أن يتحلى بها الأكاديمي. أعتقد أن الأمر المشترك بينهما هو التشبث في كل الأحوال بالحقيقة وبما يخدم الإنسان والإنسانية.
وفي النهاية يعني نجحت في أن تكون مبعوثا لعدة منظمات دولية، أذكر منها الأمم المتحدة، أذكر منها الاتحاد الأفريقي. ألم تجد صعوبة في هذا أيضا، الانتقال إلى مرحلة أرحب من الدبلوماسية الموريتانية فقط؟
إيه طبعا، أنا عملت أول وظيفة في هذا المجال سندها إلي الأمين العام السابق للأمم المتحدة المرحوم بطرس غالي في النزاع ببوروندي، وعملته إذاك مع رئيس تنزانيا السابق نيريري، ثم مع مانديلا، وقد نرجع إلى الحديث عن الدروس التي خلصت بها من هذه التجربة. ثم بعد ذلك عدت إلى الأمم المتحدة لأشرف على مكتب المصالح، على مكتب المفاوضات والحوار السياسي في DRC، يعني جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينشاسا. ثم بعد ذلك رجعت إلى الدبلوماسية الموريتانية لأكون أول سفير لموريتانيا في جنوب في الحبشة وممثل عزائم لبلدي في الاتحاد الافريقي، ثم اول سفير لموريتانيا في جنوب افريقيا، ثم بعد ذلك رجعت للفرنكوفونيا من جديد لرحلة الى تشاد، ثم انتقلت من ذلك الى الاتحاد الافريقي لرأس بعثة السلام في سنتر الافريكان ريبوبليك، يعني جمهورية وسط افريقيا
الوسطى.
ثم بعد ذلك شاءت الاقدار ان اصبح الان المستشار الاستراتيجي الرئيسي لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي السيد مصفقي محمد، الذي تربطني به علاقات ود وصداقة وثقة، ونشاطر بعضنا الآخر قيم عميقة جدا.
نعم، لن نطيل الحديث أكثر، خاصة وأنه الحس الأكاديمي لديك لا يزال موجود، وهذا يتضح
بقايا
من الكتاب
بقايا نعم من بقايا.
وهذا يتضح في إصدارك الجديد السودان على طريق المصالحة، هذا الإصدار أنا أحتفظ الآن بالطبعة اللبنانية معي، هذا أحد الإصدارات المهمة التي توثق لمرحلة حساسة وحاسمة عاشها السودان مؤخرا بعد الثورة التي قادها الشباب والتي أدت إلى إسقاط النظام السابق، ووصل الحال إلى الاتحاد الأفريقي اللي ابتعثك بشكل خاص وبشكل سريع إلى السودان للوقوف على هذه الأزمة التي كادت قد تنفجر، ولكنك نجحت يعني في التوصل إلى تسوية بين الطرفين. حدثنا أكثر عن هذا الكتاب كمقدمة.
أولا قبل أن أحدثك بسرعة عن الكتاب، أريد أن أؤكد على مسألة. أنا لا أقبل كثيرا أن ما حصل في السودان والذي أفضى إلى اتفاق 17 من غشت 2019 بالتوقيع على اتفاق على البيان السياسي وعلى المرسوم الدستوري أنه كان نجاحا لمحمد الحسن ولد لبات. هذا كان نجاحا أولا، كان نجاح أول للسودان وللفرقاء السودانيين العسكريين والمدنيين الذين بذلوا من أجله الكثير والكثير، وقد رجعوا إلى ذلك في حديثنا. ثم إنني أيضا ساعدتني رئاسة الاتحاد، سيد الرئيس مصفقي ساعدني كثيرا ودعمني كثيرا وأرشد كثيرا ونصح كثيرا ووجه كثيرا، ثم أيضا رئيس الوزراء الإثيوبي أيضا الذي زار لساعات السودان، وأنا كنت في معاني الأمر، وعين معي مستشارا خاصا كان أيضا سندا لي، عملنا أيضا معا. إذن كانت هنالك تضافرت هنالك جهود كثيرة بالإضافة إلى الجهود الدولية العربية سواء كانت خليجية أو إفريقية أو غير ذلك التي دعمتنا. إذن هو نجاح للكل.
صحيح، ولكنك كنت الوجه ربما الوجه الذي
أنا طبعا شاءت الأقدار أن أكون كما أقول دائما في ذلك المكان في ذلك الظرف الزمني الذي تمت فيه الأمور، وقد واكبني الحمد لله نوع من الحظ في تدبر كل ذلك وجمع كل تلك المتناقضات. الكتاب حاولت أن يكون شهادة لما حصل، وتوخيت فيه الصدق والوضوح وقدر من الجرأة.
نعم.
إذن أنا كنت أعرف أنه عندما يصدر قد لا يرضى هذا الشخص وهذا الطرف وهذا الفاعل رضاعا كاملا عن ما ورد فيه، لأنه ليس كتابا يبحث عن شعبية لدى القراء، إنما هو كتاب يسعى إلى أن يعبر أن يعكس الحقيقة التاريخية في لحظة معينة، وأن يعبر عما دار في خلجه في تلك الفترة، وأن أحاول أن استنتج الدروس المناسبة من هذه التجربة.
ولكن كما ذكرت إذن كان شهادة، وطريقة الرواية طريقة الكتاب تشبه الرواية، كأنك تدون مذكراتك في هذه المرحلة بالذات، وهذا شيء جيد بالنسبة لمن يريد أن يستفيد من هذا الأمر. عندي سؤال فقط قبل أن نتجه إلى أسئلة أخرى تتعلق بالكتاب، يعني يلاحظ بأن الاتحاد الأفريقي كمنظمة ساهمت كثيرا في مسألة حل النزاعات وإيجاد حلول لكثير من النزاعات في دول أفريقية.
صحيح.
يعني هذه المنظومة الاتحاد الأفريقي ما الذي يميزها عن منظومات أخرى في الوطن العربي مثل الجامعة العربية مثل مجلس التعاون الخليجي؟ يعني لماذا يحظى الاتحاد الأفريقي بهذه الفرصة في حل النزاعات والقيام بدور أساسي في أفريقيا بينما لا تحظى منظمات أخرى بهذا الشيء؟
دعيني أقول لك كلمتين، الأولى خارج شيء ما عن سؤالك، والثانية في صلب السؤال الذي تفضلتين به. الكتاب هو شهادة تتأرجح بين حدين، الحد الأول أن يكون عرضا يلامس فن أو علم أكثر فن الوساطة، ولذلك فتقديمه يتبع الخطوات المعروفة في نظرية الوساطة الدبلوماسية من سياق وإنضاج وأجرأة ودروس.
جميل جدا.
وتساؤلات حول المستقبل، وهذا هو مضمون. ومن ناحية أخرى الحد الآخر هو أن يقوم بهذا بأسلوب لا يدفع القارئ إلى الملل، لأنني لو أني انتهشت طريقة الأكاديمية البحتة لكان القراء محدودين على الطلاب والباحثين والساسة إلى آخره، فهو جاء بين الأمرين. وهذا ما أشار إليه الرئيس السابق لمالي،
صحيح،
الذي هو أول رئيس منتخب في مالي ديمقراطيا وأول رئيس أيضا لمنظمة الاتحاد الإفريقي السيد كوناري الذي قبل أن يقدم الكتاب. هذا عن الكتاب. أما عن خاصية الاتحاد الإفريقي في نجاحه أو مفتاح أو سر نجاحه في حل بعض الأزمات الإفريقية والتي تزيد على 12 أزمة وفق الاتحاد الإفريقي منذ نشأته إلى الآن في حلها أو في وضعها على سكة طريق الحل، أعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى مسألة واحدة.
نعم.
المسألة الأولى هو أن الاتحاد الإفريقي أدرى بالثقافة الإفريقية وبالعقلية الإفريقية وبما هو مكتوم في تلك الثقافة وبما هو مكنون في الأزمة، لأن الأزمة دائما لها وجهان، الوجه الظاهري والوجه الباطني. فالاتحاد الإفريقي يعلم الاثنين، بينما الخارج عن هذا عندما يكلف بمهمة من هذا النوع فهو يبقى عالقا في السطح، لا يستطيع أن يغوص في أعماق الأزمة الثقافية والدينية والنفسية والوجدانية والأدبية والمدنية إلى آخره.
مع أنه الجامعة العربية يعني موجودة في مصر
الجامعة العربية موجودة في مصر، ولكن نحن عندما نتحدث عن إفريقيا من حيث الأساس نتحدث في الأزمات نتحدث به، لأنه ما عدا الأزمة الليبية في كل الأزمات.
نعم.
جرت في جنوب الصحراء، والحديث الذي قلته ينطبق على هذا. وإن كانت أيضا وإن كان رأيي دائما وقلت هذا في الكتاب بصورة صريحة جدا مرات عديدة أن تهميش الاتحاد الإفريقي في الملف الليبي كان خطأ وسيبقى خطأ ما لم يعمد الفاعلون الدوليون إلى إصلاح هذا الخطأ.
قد يقول قائل مثلا بأن هناك دول خليجية ساهمت في توقيع اتفاقات سلام في السودان بين الفرقاء السودانيين في عدة مراحل من تاريخ السودان، يعني قبل هذه المرحلة، لماذا لم تنجح الآن؟
لا 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 لا, لا شك لا شك أن بعض بلدان الخليج ساهمت في الأزمات في السودان. أزمة دارفور مثلا كانت فيها محاولات كثيرة لحلها.
نعم.
من طرف أطراف خليجية معروفة وكانت لها إسهامات إيجابية. والتجربة الأخيرة في السودان أنا ذكرت في الكتاب كيف أن بعض الدول إما ساعدتني مساعدة جلية وواضحة وقوية إلى حد ما، وأخرى أيضا لم تلعب أي دور سلبي تجاه الوساطة الإفريقية، وكان الذي يصدر عنها من أصداء كان أصداء إيجابية. إذا شئت ندخل بتفاصيل الأسماء، ولكنني أنا أفضل أن أجمعهم لأنني من المثقفين العرب الذين يرفضون رفضا قويا ما يحدث من فرقة بين الأشقاء الخليجيين، وأعتقد أن قلب الأمة العربية الآن أصبح إلى حد كبير ما يدور في الخليج اقتصاديا وتكنولوجيا وعلميا وفلسفيا إلى آخره، وبالتالي في كل ما يصدع البناء الخليجي أراه شيئا مؤلما جدا.
جميل، كلام جميل جدا. نعود بعد هذا الفاصل.
ساعة خليجية، إيمان الحمود، مونتي كارلو الدولية في الكويت 107.3 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور محمد الحسن ولد لبات، الدبلوماسي ووزير الخارجية الموريتاني السابق والمبعوث الخاص لمنظمات دولية مختلفة إلى مناطق النزاع والحروب في القارة الأفريقية. كنا نتحدث قبل الفاصل، تحدثنا إذن عن هذا الكتاب الذي أعيد مثلا عرضه مرة أخرى، هذا الكتاب الذي تحدث عن الأزمة الأخيرة في السودان وكيف تمكنت من لعب دور الوساطة بمساعدة عدة أطراف ومنها دول خليجية. دعنا ندخل بشيء من التفصيل، يعني كيف تمت هذه المساعدة، مع أنه رغم كل ذلك كانت هناك أصداء تقول بأن هناك دول خليجية تعرقل الحل، وأن هناك أن سبب الأزمة في السودان حاليا، سبب العقبة هو مصالح خليجية هنا وهناك، هل هذا صحيح؟
بكل صراحة أعتقد أن ما قيل عن دور سلبي لدول خليجية في السودان خاصة إبان مسلسل الوساطة هو قول مبالغ فيه، إن لم أقول أنه كان قولا باطلا.
نعم.
الحقيقة وهذه شهادة تاريخية، ولا شيء في الدنيا يمكن أن يملي علي أن أكذب فيها، كان للدول الخليجية دور إيجابي، وهذا الدور تجسد في نقطتين. النقطة الأولى هي أنهم كلهم ظلوا يؤكدون سياسيا ودبلوماسيا في اتصالاتهم معي وفي اتصالاتهم مع الأطراف العسكرية ومع الأطراف المدنية ومع الأطراف الدينية ضرورة سعي الكل إلى اتفاق سياسي وإلى التعامل تعامل إيجابي مع الوساطة، وهذا شيء مهم جدا.
نعم.
أن يصدر مثلا من الإمارات العربية المتحدة أو يصدر من المملكة العربية السعودية أو يأتي من قطر أو من تركيا أو من الكويت أو من البحرين أو من كلهم، هذا شيء مهم جدا ومعنويا وسياسيا له تأثيره وأثر على الأطراف.
صحيح.
وهذا لا ينفي أن هذه الدولة العربية أو تلك من الخليج كان لها ميول إلى هذا الطرف أو ذاك، وهذا شيء أيضا
هذا شيء
أنا أتفهمه جيدا ولا يمكن أن أحاسبهم عليه، هذا كان جانب من الدعم. الدعم الثاني أنهم أيضا ليس فقط في اتصالاتهم معي ولكن في اتصالاتهم أيضا مع الأطراف وخاصة تلك التي يؤثرون فيها سواء كانت عسكريين أو مدنيين، كان الذي يصلني منهم هو أنهم يحثون إلى هذا، وبالتالي لم تسعى واحدة من هذه الدول أن تطور مقاربة خاصة بها، وهذا كان شيئا مهما جدا، وأنا ناقشته مع الأمريكيين ومع الأوروبيين ومع الصينيين ومع الروس، وأحكي كل قصة هذه كلها على أنه كل المنظومة الدولية سواء كانت عربية خليجية أو غير خليجية مثل مصر التي تعاملت معي هي الأخرى تعامل إيجابي يجب التنويه به، أو غربية أو إفريقية، لأنه كانت أيضا في مجموعة الدول الإفريقية التي انتظمت لتأييد الوساطة الإفريقية.
صحيح.
كان الاتفاق بيني وإياهم هو أنا سأشرككم، نحن الوساطة الإفريقية سنشرككم في كل ما نقوم به وسنطلعكم على التطورات التي
تحدث،
ولكنكم أنتم أيضا التزموا بأن لا تحاولوا تطوير مقاربة مستقلة أو موازية لنا، وعلى هذا تم التعادل بيننا وكان شيء إيجابي.
يعني تمت استجابة من كل الأطراف وهذا هو ما سهل. لكني قرأت في الكتاب أيضا بأن هناك أطراف دعمتك في هذا التوجه، وربما كانت هناك السعودية كانت قريبة منك جدا إبان هذه الفترة، وتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
طبعا التمثيلية السعودية بكل مكوناتها كانت قريبة جدا مني، وأحكي في الكتاب أشير إلى مسألتين بسيطتين، الأولى هي كيف أن السفير السعودي قرر في فترة ما أن يتخلى عن منزله وعن سفارته وأن يؤجر غرفتنا في الفندق الذي كنت أسكن فيه،
في الفندق الذي كنت
أسكن فيه فندق الكورونتيا، ليصبح قريبا مني وليتعامل معي يوميا على مدار، حتى في بعض الحالات على مدار الساعة في الأوقات الحرجة جدا.
نعم.
هذه أحكيها شيئا ما وهي طريفة إلى حد ما، ولكنها أيضا تعكس الحقيقة. ثم أيضا في الختام، في الخطاب عندما وصلتني دعوة من صاحب المعالي وزير الخارجية لأحضر معه مؤتمر صحفي ختامي،
وزير الخارجية السعودي
كيف. نعم. كيف وصلت إلى هذا إلى 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 ما إلى مكان إلى مكان الحدث؟ وأنا كنت في إغماء لأنه كان الشباب يحلقون كثيرا، شباب السودان يحلقون كثيرا حولي، والبعض يحملني ويسأل هذا وأخذ الصورة وكذا وكذا، حتى أنه ساعدت، أحكي أنه كيف ساعدتني الوسائل الخاصة الأمنية السعودية لأن أفرج عن نفسي كربي وأن أصل إلى مكان المقابلة، أتحدث بصورة موجزة في المؤتمر الصحفي، وكيف أني خاطبت في هذا المؤتمر الصحفي لا شعوريا زميلي الإثيوبي باسم غير اسمه وبمسؤولية غير اسمه لأنني كنت في حالة من الإرهاق الشديدة جدا.
طيب كل هذه بس مثلا من يقرأ الكتاب قد ربما يعتقد بأنه أن يستأجر السفير السعودي غرفة في الفندق الذي تسكن فيه ربما يكون تدخلا غير مباشر في عملك أو محاولة لمراقبة الجامعات كيف تعمل أو لرقابة؟
لا، بكل صراحة لم يتخذ الأمر ذلك الوجه، لم يكن لدي مبادرة أو اقتراح في مسألة شائكة بين السودانيين. تدخل السفير السعودي أو المصالح السعودية الخاصة من أجل أن أنذني عن ذلك وتراجع عن ذلك الموقف، بل كان دائما موقفهم، وهذه هي الحقيقة التاريخية، كان دائما موقفهم إذا كنت ترى أننا نسير في هذا الاتجاه وهذا هو الصحيح وهذا اللي يساعدك فنحن مستعدين لأن نقوم بالاتصالات المناسبة، وهذا ما فعلوه، وفي الحقيقة يستحقون الثناء على ذلك.
هناك أيضا من يقرأ أيضا في هذا الكتاب يجد بأنه الحديث عن الإسلام السياسي في السودان وأنه قد تراجع شيئا فشيئا بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي تراجع حلفاؤه أيضا يعني في المنطقة الخليجية. برأيك هل انتهى فعلا الإسلام السياسي في السودان؟ هل فعلا بعد هذه الوساطة
تشعر أنا الذي أقوله في هذا الأمر الشائك والحساس هو أنه من المعروف أنه نظام الإنقاذ كان نظاما إسلاميا، كان نظام الحركة الإسلامية، وهذا النظام أطيح به، هذا ليس سرا وشيء معروف، أطيح به، طاحت به هذه الثورة التي دعمتها المنظومة الأمنية المتشعبة، وقامت نظاما انتقاليا هو الذي أدت إليه الوساطة. الشيء الذي أقول هو موقف صريح جدا في الأمر وأريد أن أكرره هنا، هو أن الحركة الإسلامية في هذا البلد الذين ارتكبوا منها جرائم سواء كانت اغتصاب أو تعذيب أو تبذير للمال العام أو هدر للطاقات أو مخابرات إلى آخره إلى آخره، تضر بالمصالح الجوهرية للأمة والوطن والدولة السودانية، يجب أن يلقوا عقابهم عن طريق القانون وبالمحاكمة العادلة، هذا واضح. ولكن هذا الموقف أيضا يجب أن يواكبه موقف آخر، هو أنه ليس كل من عمل في فترة الإنقاذ من موظفين وأكاديميين ودبلوماسيين ومختصين ورجال أعمال إلى آخره يجب أن يلقوا ما لا يستحقونه، وبالتالي فمبدأ الإشراك ورفض الإقصاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإثني والجنسي إلى آخره تقتضي كلها أن يعامل الناس حسب ما قاموا به ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم، هذا بالنسبة على السياق السياسي، ولكن عندما تحدث عن الإسلام السياسي، يعني الإسلام السياسي تعرف بأنه متغلغل ليس فقط في السياسة، في المجتمع بين الناس. اليوم نسمع في السودان أنه تم توقيع اتفاق أو وثيقة للعلمانية، فصل الدين عن الدولة. هل من السهل تطبيق هذا الأمر في السودان، في بلد نشأ وتربى لفترات طويلة على قصة الإسلام والدين الإسلامي؟
لقد عبرت عن موقف متحفظ مسألة العلمانية.
نعم،
أنا لا أنتمي اليوم، وإن كنت انتميت في ماضي سياسي، لا أنتمي اليوم إلى أي تيار إيديولوجي أيا كان، لا من اليمين ولا من اليسار ولا من الوسط ولا من هذا ولا ذلك. طبعا أنا مؤمن بالله الواحد الأحد، سني، وهذه ملتي، وسأموت وأسأل الله أن أموت عليها. ولكن الشيء الذي أؤكد عليه في الكتاب أن العلمانية إذا كان البعض، وأنا أعرف أن الغالبية العظمى من الذين قاموا بالثورة في السودان يطالبون بها بهذا الشكل، إذا كان لابد أن يستعمل هذا المصطلح يجب أن يعطى له مضمون يختلف عن المضمون الذي أعطي له في الغرب، أو أن يستغنى عنه بابتكار مفهوم جديد يجعل الدولة تساوى فيها الناس، وخاصة في بلد متعدد الأديان كالسودان، لأنه فيه المسيحية وفيه الإسلام وفيه الإسلام بطرق مختلفة.
نعم،
ليس فقط صوفيا، وإن كان المذهب الصوفي كما سترين المذهب الصوفي مذهب
منتشر
كثيرا. ولذلك أنا حاولت وقلت بصراحة أنني حاولت أن أخدع المناظرة السياسية في السودان إبان الوساطة بأن لا نتعرض إلى هذه القضايا الشائكة مثل المؤتمر الدستوري ومثل العلمانية وإلى غيره من الأمور، وهذا ما تم، لأننا لو أننا دخلنا في الجدال والمناظرة حول هذه القضايا لكنا ما زلنا الآن نناقشه إلى آخره، خاصة أن شقائي في ذلك البلد يحبون كما أذرت ذلك كثيرا النقاش والجدال.
طيب، بس لفتني موضوع العلمانية وأنت تتحدث عنه، وهي مسألة شائكة فعلا حتى بالنسبة لدول الخليج، يعني تطبيق مفهوم العلمانية الآن في دول خليجية عدة يبدو أيضا مسألة شائكة. أنت تقول قبل قليل أنه نتكيف أو نخترع مصطلحا جديدا لا يشبه علمانية الغرب، لفتني ذلك وأريد أن أعرف كيف.
نحن بلدان مسلمة في غالبيتنا، إن لم نكن مثلا موريتانيا كل الشعب مسلم، والخليج كذلك، والمملكة العربية السعودية كذلك. هنالك بعض البلدان الإسلامية التي فيها أقليات غير مسلمة، السودان نفس الشيء، لبنان نفس الشيء، مصر نفس الشيء إلى آخره. إذن المطلوب هو أن تكون الدولة يتساوى أمامها وأمام القانون الذي تسن كل المواطنين بدون تمييز لا في العرق ولا في المذهب ولا في الانتماء الديني، هذا ضروري. ولكن هذا لا بد أن يقنن أيضا لضرورة أخرى، هو أن الدين الإسلامي دين الشعب في هذه البلدان، وبالتالي فالشعوب في هذه البلدان حريصة على أن يتم التأكيد على هذا وضمان سيادة هذا الدين وحمايته والدفاع عنه وجعله أيضا مصدر أساسي لكل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية. هذا أيضا ضروري، لأنه بدونه لن تستتب الأمور في هذه البلدان. إذن ذكاء القادة ورجال الدولة في هذه البلدان يجب أن يكون مذهبهم هو الجمع بين هذين المتطلبين، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الدساتير في هذه البلدان.
ولكن إذا دخل الدين، أي دين، ولا أعني هنا الدين الإسلامي، في تخصصات السياسة، هنا نتحدث عن أمر آخر غير العلمانية، يعني لا يمكن أن نقول بأن هنا علمانية عندما يدخل أي دين في قوانين وفي تشريعات
لماذا هذه علمانيتنا؟ نحن في دساتيرنا ندخل قواعد دستورية ليست هي التي أدخلها الغربيون. أنا مثلا ترأست اللجنة الدستورية في موريتانيا التي كتبت الدستور، وأخذنا ببعض القواعد التي هي موجودة في القانون الفرنسي، ولكننا أخذنا أيضا بعض القواعد التي ليست موجودة فيه، مثلا فيما يتعلق بقضية الدين، أن الإسلام هو المصدر الأساسي الوحيد للتشريع في بلدنا، أدخلنا هذه القاعدة، وهي طبعا قاعدة ليست موجودة في القانون الفرنسي. وما الذي يمنعنا أن ندخل في قوانين في دساتيرنا في كل هذه البلدان خصائص ثقافية أو دينية تتماشى مع حقائق شعبنا الروحية؟ طبيعي هذا، ليس نعم. هنالك الأمريكيون دستورهم يضمن مسألة القسم على الإنجيل، القسم غير موجود في الدستور الفرنسي، لأن مسألة العلمانية تطرح نفسها بصورة مختلفة في أمريكا عن فرنسا مثلا. وبالتالي فمن المؤكد الآن أن هنالك خصوصيات دستورية تنشأ من الواقع التاريخي والديني والأخلاقي والثقافي لهذا البلد أو ذاك، ونحن يجب أن نأخذ بها. هذا أيضا معنى آخر للاستقلال الوطني.
نعم، لاحظت فقط، ونعود إليكم.
حديث الساعة، مونت كارلو الدولية في الإمارات العربية المتحدة، 95.3 FM.
نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية على أثير مونت كارلو الدولية. ضيفنا دائما هو الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وزير الخارجية الموريتانية السابق والمبعوث الخاص لمنظمات دولية مختلفة في مناطق النزاع والحروب في أفريقيا. أحببت أن نخصص الجزء الثاني من هذه الحلقة عن علاقة دول الخليج بالقارة الأفريقية. أنت تعرف بأنه الجزيرة العربية وقارة أفريقيا يعني جيران متلاصقان منذ أزل التاريخ، وكانت هناك لحظات تاريخية هامة منذ النبوة ربما تجمع بين هذين الشطرين الذي يفصل بينهما فقط ربما سواحل البحر الأحمر.
لا شك أن التاريخ في هذه العلاقة له كلمته.
صحيح،
لا يمكن أن ندخل في ذلك لسببين، أولا لأنني أنا لست مؤرخ ولست خبيرا في التاريخ، ولأن الوقت أيضا لا يسمح بذلك. ولكن دعيني أشير إلى مسألة واحدة، هو أن الهجرة الأولى كانت لمن؟ الهجرة الأولى كانت لإفريقيا. إذن السبق إلى حد ما للرسالة المحمدية كان لإفريقيا،
كانت
خارج لم يخرج إلى أوروبا، لم يخرج إلى آسيا في الأول. الخرجة الأولى هي كانت لتبليغ الرسالة للحبشة، عاصمة الاتحاد الإفريقي الآن
عاصمة الاتحاد الأوروبي،
وهذا شيء مهم جدا وينساه كثير من المؤرخين. إذن العلاقة التاريخية موجودة مؤكدة ولا مراء فيها. دعينا من ما حصل مع تنزانيا وزنجبار إلى آخره، وبقية الدول، لأنه هذا دعينا نركز على الآن. القارة الإفريقية، وليس لأنني لدي وظيفة حساسة فيها لحد الساعة، ولكن القارة الإفريقية يتفق المفكرون الآن والجيوستراتيجيون الآن أنها هي القارة التي تتوفر على أكبر فضاء للنماء الاقتصادي.
صحيح.
من ناحية المصادر، نعطيك مثال، مثلا الكونغو الديمقراطية لوحدها هي تأتي في الرتبة الثالثة في مصادر المياه بعد كندا والصين فقط، لما يوفر ذلك من الطاقة الكهربائية إلى آخره، وسائل الزراعة إلى آخره إلى آخره. يمكن أن نقول نفس الشيء في
موريتانيا. الثروة السمكية هي من الأكبر في العالم.
لا أذكر اسم موريتانيا حياء، ولكن مصيبة في قولي. قولي ما ذهبت إليه. إذن هذا صحيح بالنسبة للمصادر البحرية والمصادر المعدنية والمصادر مصادر الطاقة الشمسية والمصادر المائية والإمكانات الزراعية إلى آخره إلى آخره.
هذا ما يبرر عودة دول الخليج الآن.
ولكن ودول الخليج، سواء كانت الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان، كلهم زج بأموال هائلة في إفريقيا. ولكن في الحقيقة عندما ننظر إلى التأثير المعنوي والسياسي وفي معاش الناس لكل هذا المال الذي زج به، نجد أن هنالك فرقا شاسعا بين المبالغ الهائلة، ليست لدي الأرقام وإن كانت متوفرة، والنتيجة. معناه إيه؟ معناه أن لدينا مسألة يجب أن يعاد النظر إليها فيما يتعلق بالفعالية. ما هي؟ حان الوقت لأن نقيم الحصيلة لنتساءل عن نتيجة أعمالنا، الأعمال العربية وخاصة الخليجية في إفريقيا. وبالتالي أنا ذكرت في الكتاب، ويعرف ذلك الدبلوماسيون العرب الذين يتعاملون معي في تعاملوا معي في مختلف مراحل تطور عملي، أنني غير راض البتة عن العلاقة العربية الإفريقية. وقلت هذا في المؤتمر الصحفي الذي جمعني مع صاحب المعالي وزير الخارجية المملكة العربية السعودية أقل من ساعة بعد توقيع الاتفاقية 17 أغسطس في الخرطوم. كنا نتحدث عن إمكانية القمة العربية الإفريقية في السعودية، وعن قمة موازية لها بين إفريقيا والمملكة. وقلت بأنني أعتقد بأن العلاقة العربية الإفريقية لم ترقى إلى مستوى ما كان يحلم به المرحوم الملك فيصل وهيلا سيلاسية وعبد الناصر والمختار الدداه وبورقيبة وأحمد بن بلة.
لماذا برأيك؟
سأقول لك شيء مؤلم جدا. أنا أعتقد أن العرب لديهم نظرة ملتوية، نرى أكثر بريق أمريكا وأوروبا واليوم آسيا واليابان أكثر من
في أفريقيا،
من أكثر من لا أقول السواد، ولكن أكثر من عدم البريق.
نعم.
في أفريقيا نحن أكثر انبهارا بذلك، بتلك الأضواء المبهرة، من تلك الأجواء، لا أقول الأضواء، الأجواء التي ما تزال ينتابها الغموض. فلدينا فكرة أنه هذه هي أرض الأمراض، هذه هي أرض الحروب، هذه هي أرض المشاكل، هذه هي أرض الصعوبات. يعني أنت إذا كنت تريد أن تستثمر في الإنسان أو تستثمر في الاقتصاد أو تستثمر، هذه هي الأرض الصالحة، ليست تلك، لأن هذه ما تزال تحتفظ ما تزال بكرا، وتلك أخنى عليه الذي أخنى على.
بس هذه نظرة تاريخية، يعني حتى أيام الفتوحات اتجهت الفتوحات شمالا ولم تتجه إلى أفريقيا. هناك نظرة لدى العرب عموما بأنها أرض المشاكل، أرض أنه من الصعب الولوج فيها، أرض الأدغال ربما، يعني نظرة تاريخية يعني لم تكن.
ولكن حان الوقت أن تزول، لأنه أنا أقول لك شغلة، في الموازين الدولية في العقود القادمة الذي أصبح له وجود وتأثير في أفريقيا ستميل الكفة إلى صالح. وأنا لا أرى أن من بين الفاعلين الدوليين الأربعة الآن، العرب، الأمريكان، الأوروبيين، الآسيويين، لا أرى أن من بينهم من فهم هذا فهما دقيقا إلا الصيني.
إلا الصيني.
نعم. يتبعهم الهنود. وبالتالي في السباق الدولي يجري حول قضايا عديدة، ولكن واحد منها هو السباق على إفريقيا. يجب أن نفعل ما نستطيع لئلا نخسر هذا التحدي وهذا الملف.
نعم، الانتشار الخليجي صحيح أنا أتفق معك وموجود، ولو جاء متأخرا ولكنه موجود في عدة دول أفريقية، ولكن يتركز كثيرا في القرن الأفريقي، يعني في هذه المنطقة اللي هي قريبة على اليمن، وأنت تعرف بأن اليمن الآن تشهد حربا ضروس منذ عدة أعوام
على الأسف الشديد،
وأنت موجود أساسا هناك في هذه المنطقة في أثيوبيا حيث منطقة القرن الأفريقي. كيف تقيم هذا الوجود الخليجي في القرن الأفريقي، وهل يعطل فعلا جهود المصالحة في دول كالصومال، في دول يعني في هذه المنطقة، أم أنه يساهم في دفعها قدما نحو
وبطبيعة الحال من لا يحب العرب سيقول ولو أقاموا جنة لهذا الشعب أو في هذه المنطقة سيقولون بأنهم زرعوا الأشواك والقنابل والفرقة. أنا أعتقد أن الكلام الذي يقول بأن الدول العربية الخليجية تعقد الأمور في القرن الإفريقي مبالغ فيه. قد لا تكون بعض المبادرات في القرن الإفريقي موفقة، ولكن هذا لا ينسحب عليها كلها أولا. والذي لم يتوفق في اتخاذ المبادرة في البداية الصائبة يمكن أيضا أن يراجع حساباته ويتخذ مبادرات صائبة. الأمر المطروح الآن هو ضرورة إعادة النظر لإدراج مزيد من العقلانية والمنهجية في الاستثمار الإنساني والسياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي الخليجي في إفريقيا. أعطيك مثال. أي دولة خليجية مثلا قررت بأن تقيم مدينة علمية للشباب، مثل لماذا لا تقوم دولة إفريقية، دولة خليجية ببناء سيليكون فالي في إفريقيا، مدينة للشباب كبيرة تبحث لها عن مساحة كبيرة وتجعل منها ملتقى لعدة جامعات وأكاديميات للتكنولوجيا المتطورة للشباب. لماذا لا تقوم واحدة من هذه الدول ببناء مكتبة إفريقية شاملة متسعة على مساحات كبيرة من الأرض، أكبر من مكتبة الكونغرس الأمريكي؟ العرب عندهم الوسائل، الخليج عندهم الوسائل.
صحيح.
لماذا لا تقوم واحدة أخرى بالتصميم مع إفريقيا، مع الاتحاد الإفريقي، لبناء رينج رود، يعني طريق محيطة بإفريقيا، أو مشروع زراعي ضخم يغير البنى الاقتصادية ويلفت انتباه العالم إلى عظمة العرب في هذه البلدان وقدرتهم على الإنجاز العظيم. يعني يجب من النظرة التي أدعو إليها أن تكون أكثر عملية وأكثر منهجية وأكثر جدية أيضا، وأقل بحث عن الشهرة الشخصية لهذا البلد أو ذاك.
صحيح. طيب، ما أن تحدثنا عن اليمن وعن مشاكل القرن الأفريقي وقربه من هذه المنطقة، هناك حديث دائم عن الهجرة غير الشرعية من دول القرن الأفريقي، خاصة يعني أذكر الصومال ودول أخرى، والانتقال أريتريا، الانتقال إلى اليمن، وزادت الأمور أكثر بعد الحرب لأن الأمور السواحل أصبحت منفلتة أمنيا، ووصول هذه الهجرة غير الشرعية إلى دول خليجية، وأذكر أبرزها هي السعودية، والسعودية تحاول دائما يعني أن تمنع موجات الهجرة القادمة من. هل في الاتحاد الأفريقي تناقشون هذه المسألة، مسألة الهجرة غير الشرعية تجاه دول الخليج، أو تحاولون التواصل مع السعودية لمعرفة كيف يتم التعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين؟
من الأمور المعروفة، من الملفات الكبرى لدى المفوضية، وخاصة social department.
نعم.
يعني القطاع الاجتماعي، هو مسألة المهاجرين واللاجئين والأشخاص المحولين. هذه جانب من قضية المسألة الاجتماعية. الحقيقة هو أنه مسألة الهجرة مطروحة الآن أساسا في الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا، لأن الأوروبيين يطرحونها بإلحاح، وإلى حد الساعة الموضوع التي أثرت الذي أثرته الهجرة إلى دول الخليج لم تطرح إلى حد الساعة على أنها مشكلة معضلة كبرى، وأنا أعتقد أن تلك اللحظة آتية بتطور التوتر في الصومال وفي القرن الإفريقي، وخاصة التشظي، أنا لا أقول الأزمة، التشظي اليمني هذه تدفع إلى ذلك، ومن الضروري أن تصبح في جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته في القمم والمؤتمرات العربية الإفريقية.
بس هي مسألة فعلا مطروحة خاصة في داخل السعودية، هناك مناطق يصل لها هؤلاء المهاجرون ويعيشون يعني يعيشون متخفين عن رجال الأمن، وبالتالي تتشكل العصابات أمنيا.
هو إيمان يجب أن تفهمي شيء،
نعم،
وأنه كلما حصلت أزمة عنيفة في بلد معين لا بد أن تتطاير الشظايا إلى المحيط المباشر، وبالتالي طبيعي أن تتطاير شظايا اليمن وشظايا ليبيا. ولو أننا لم نوفق نحن والشعب ووفق الشعب السوداني وفاعلوه في تطويق الأزمة السودانية وحلها لكان التطاير أيضا من هنالك. والتطاير الآن من شمال مالي وفي منطقة الساحل إلى آخره، إذن هذه مسألة مألوفة كنتيجة للأزمات، وبالتالي فطبيعي جدا أن الدول المجاورة لدولة معينة تحدث فيها أزمات عنيفة من هذا النوع تتسارع بأن تطوق الأزمة وتحاول أن تحلها. وهذا طبعا شيء يبرر أن الدول الخليجية اهتمت اهتماما كبيرا جدا بالأزمة بالوضع في اليمن لتطويق الأزمة وللسعي من أجل حل لها يجعل المنطقة الخليجية في مأمن من تطاير الشرايين.
نعم، تحدثت عن الأموال التي ضخت، وأردت أن أطرح عليك سؤالا، وأن هناك لا يوجد تناسب بين كمية الأموال التي ذهبت إلى أفريقيا وبين الواقع المعيشي للسكان هناك. هل هذا يعني بأن هذه الأموال تذهب إلى فاسدين، تذهب إلى ربما إلى جهات غير قادرة على القيام بالتزاماتها تجاه شعوبها؟ يعني إلى أين تذهب هذه الأموال؟
أنا لا أريد أن أطلق جزافا اتهامات ليست لدي حجج تؤكدها،
نعم،
ولكن الشيء الثابت لدي هو أن هذه الأموال على الأقل لم يتم تسييرها بصورة شفافة ومنهجية وفعالة، لأنه لو أنها لبت هذه الخصائص الثلاثة لكانت النتائج المؤثرة على مستوى الفقر وعلى مستوى النماء العلمي والتكنولوجي والاقتصادي في هذه البلدان أكبر، لأنه الأموال التي أنفقت كبيرة جدا منذ الستينات إلى اليوم.
ولكن يعني حتى تكون هناك رسالة نقدمها من خلال هذا البرنامج، إذا كانت هذه الأموال فعلا تذهب إلى أنظمة ربما تستثمرها في الفساد، قد ربما يكون من الأفضل عدم.
بطبيعة الحال، نعم، أنا فهمت أنك آتية لتلك النقطة. أنا بطبيعة الحال لا ولن أنصح بتقليلها، بل أنصح بزيادتها، ولكن في الوقت الذي نتمنى أن تضاعف الدول الخليجية استثمارها وعطائها وجودها إلى آخره لهذه الدول وتضامنها مع هذه الدول، أن يصاحب ذلك مزيد من التدقيق في الصرف، في التسيير والصرف والتوجيه وانتقاء المشاريع طبقا لهرم أولوي مدروس سلفا ومعروف، ورقابة أكثر.
صحيح، لحظات فقط ونعود إليكم.
ساعة خليجية. مونتي كارلو الدولية في الدوحة 99.6 FM.
نعود إليكم وإلى الجزء الأخير من الساعة الخليجية. ضيفنا هو الدكتور محمد الحسن واللبات، وزير الخارجية الموريتاني السابق والمبعوث الخاص لمنظمات دولية مختلفة إلى مناطق النزاع والحروب في أفريقيا. أحد مشاكل القارة الأفريقية هي طبعا منطقة الساحل وما يجري فيها من تصاعد للحركات الإرهابية هناك، ويعني القوات الفرنسية متواجدة، وأيضا هذا الانقلاب الذي حدث في مالي، يعني قصص كثيرة تتعلق بهذه المنطقة، منطقة الساحل. لكن إذا أردنا أن نأخذ جزئية من هذه القضية هي تلك التقارير التي تحدثت عن مدارس إسلامية في هذه المنطقة ساهمت في زرع بذور التطرف بشكل ما أو بآخر. هذه التقارير أيضا تشير إلى أن هذه المدارس في وقت من الأوقات كانت تحظى بدعم مالي ربما ليس حكوميا ولكن من جهات فاعلة ومنظمات خيرية في دول الخليج، وأن هناك كان هناك توجه لزراعة هذا النوع من الإسلام في تلك المنطقة.
أنا أعتقد أنه بكل الأمور الشائكة المعقدة يقتضي المنهج السليم أن نميز بين الأشياء. تعرفين أن كلمة التحليل في الأصل معناها التفكيك،
صحيح،
معناها أن نميز العناصر، نفكك العناصر المكونة للكل. إذا ما عمدنا هذا المبدأ وهذا المنهج سنميز بين نوعين من المدارس. المدارس التقليدية التي نحن نسميها عندنا المحاورة، هذه المدارس التقليدية التي أرجو أن تنتهج أيضا إلى جانب أصالتها، حفاظها على أصالتها، نهج أيضا العصرنة والحداثة، وهذا ما تظهر له بوادر. هذه المدارس لعبت دورا كبيرا جدا في نشر الرسالة المحمدية، وهذه المدارس لعبت دورا كبيرا في نشر الثقافة العربية، في نشر الأدب الجاهلي. أنا أعرف أن كثيرا من حاضرنا كانت تدرس فيها الستي، يعني قصائد معلقات،
صحيح،
أكثر من غيرها من الأشعار ذات الصبغة الإسلامية والأدب الإسلامي. لعبت دورا كبيرا في تعليم النحو العربي الذي هو أساس اللغة العربية، لأنه لا يمكن أبدا أن نتمسك باللغة العربية ولا أن نستخدمها أيضا كوسيلة في التأويل، حتى تأويل القرآن وتأويل الحديث إلى آخره، ما لم نكن سيطرة حقيقية على النحو والصرف العربي. كل هذه العلوم الأصلية سواء كانت فقهية أو لغوية أو أدبية أو اجتماعية أو حتى تصوف فلسفة إسلامية إلى آخره، ما كان لها أن تكون بهذا المستوى الذي عندنا الآن بدون هذه المحاضر. هذا شيء لا يجوز أن يكون فيه غموض، ودعم هذه المدارس بهذا المعنى ومن أجل هذه الرسالة هو عمل خيري وعمل مشرف، ويجب أن يستمر مهما كانت الدولة التي تقوم به.
نعم.
لكن أما أن نقبل بأن تتحول هذه المؤسسات العظيمة، ولا أبالغ وإن استخدمها، في أن تصبح أوكارا أو أدوات أو معاقل للتطرف أو بذر المذاهب الشاذة أو الجهادية أو العنيفة أو المعارضة للسلم أو للمحبة بين الناس أو بالإنصاف أو بالاعتراف بالآخر إلى آخره، فهذا أيضا تحريف لرسالة هذه المدارس، وهو عمل لا يمكن أن نصفه إلا بأنه عمل إجرامي. والمواصلة في دعم هذا النهج لهذه الطريقة لهذا الغرض هو مواصلة لعمل شر وشطط.
يعني هل تتفق مع أنه هذه المدارس موجودة بالفعل في تلك المنطقة؟
أنا أعتقد أنها في 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 منطقة الساحل، إذا ما استثنينا المناطق الموريتانية، أو تكون محصورة إلى حد ما. أكثر ما يقال في هذا الأمر هو مبني على تخمينات وعلى تقديرات قد لا تكون بهذا الحجم الذي تتحدث عنه بعض الصحابة، وخاصة الصحابة الغربية، وهي التي تساهم أيضا إلى حد كبير في هذه اللخبطة بين المفهومين للمدارس التقليدية وبين الرسالتين، رسالة الشر التي قامت بها في بعض البلدان الآسيوية، وإلى حد ما في المنطقة التي تشيرين إليها، ولكنها أيضا قامت في بعض المناطق في آسيا وفي الساحل بتأدية الرسالة على المعنى الأصح.
يعني المعروف عن دول شمال أفريقيا بأنها تعتنق المذهب المالكي،
أكيد،
وأيضا هناك أيضا الإسلام الصوفي موجود هناك،
أكيد،
لكن انتشار الإسلام السلفي في دول أفريقية خلال الفترة الأخيرة ليس، يعني هذا الإسلام، هذا النوع من الإسلام جديد بالنسبة للأفارقة، جديد على كثير،
أكيد،
من الدول الأفريقية،
أكيد.
هل كان هناك صدمة نوعا ما أو تصادم بين الإسلامين في هذه المنطقة؟
أنا أعتقد أن الصدام حتمي.
نعم.
صدام حتمي، لأن السنة المذهب السني مهما كان التعبير عنه والصوفي إلى آخره، نرى، لأن هذا هو انتمائي أيضا المذهبي، نرى أن التطرف والغلو والإرهاب واستخدام العنف إلى آخره، المتضرر الأول والأكبر منه هو المسلمون.
صحيح.
هو المسلمون، سواء كان في أفغانستان أو في سوريا أو في ليبيا أو في مصر أو في الساحل إلى آخره، أو في نيجيريا أو في بوركينا فاسو، الذين يموتون من استخدام العنف من طرف المتطرفين هم من حيث الأساس المسلمون.
صحيح.
لأن بعض المساجد هدمت، وبعض المدارس هدمت، وبعض وآلاف الأرواح أزهقت إلى آخره. وبالتالي عندما تقومين بمقارنة بسيطة بين من قتل جراء هذه الأعمال في الدول غير المسلمة والذين ماتوا من أجلها في الدول المسلمة، الفرق الشاسع هو الفرق بين السماء والأرض.
تحدثت عن موريتانيا وتحدثت عن الإسلام الصوفي، وهذا نموذج من الإسلام الذي يبدو جديدا على منطقة الخليج، ولكنه بدأ بالانتشار شيئا فشيئا، يعني بدأ بالعودة، ربما كان موجودا في لحظة في فترة من الفترات، الآن بدأ يعود مرة أخرى. هناك رموز موريتانيون يعيشون الآن في منطقة الخليج. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام الموريتاني لخلق نوع من التوازن من الاعتدال في وقتنا الحاضر؟
أنا أولا أشكرك على هذا النبأ السار الذي تقدمت به، والقول بأن الصوفية بدأت تفتح لها بعض الأبواب في الخليج، وهذا شيء مبشر بالنسبة للمستقبل الروحي في الخليج. هذا شيء مسر، لأنه أنا لست متخصص في المذهب الصوفي، وإن كان انتمائي على العموم للمذهب الصوفي بدون أن أكون مقيدا، الذي اكتشفت خاصة من متابعة بعض الأسر العظيمة الصوفية في موريتانيا، مثل أسرة آل با في قرية النباغية في جنوب الموريتاني، والتي هي مدرسة من أكبر المدارس الصوفية الآن، وما استشفيت أيضا من ملامسة الواقع الصوفي بمختلف المدارس اتجاهات في السودان، هو أن المذهب الصوفي يتسم من بين ما يتسم به من صفات، أولا بالترفع على الاقتتال من أجل المادة وحقير الأمور. هذا الترفع في المذهب الصوفي وقناعة الصوفيين وقبولهم بمشيئة الله في الأمور،
نعم،
هذا شيء جميل جدا ومدفع إلى السلم وإلى العافية وإلى التآخي والمحبة بين الناس. النقطة الثانية التي ظهرت لي أيضا هو ابتعاد المتصوفة عن الصراعات السياسية، والابتعاد عن السباق للمناصب السياسية والنفوذ والسلطان، وهذا أيضا شيء في غاية الأهمية. ثالثا هو أيضا ابتعادهم عن اللجوء إلى العنف، فانتشار الصوفية لم يتم بحد السيف ولا بالسياط ولا بالشتم ولا بالقذف، إنما انتشرت الصوفية بالوعظ والكلمة الحسنة، وهذا شيء أيضا غاية ما يكون من الأهمية. وبالتالي فأنا أعتقد أنه حيثما تسيد الصوفية يسود الاطمئنان، اطمئنان النفسي والسلم بين القلوب، وهذا شيء جميل.
جميل جدا، ونتمنى فعلا أن يسود السلام في القارة الأفريقية وفي المنطقة العربية. أنا بصراحة عاجزة عن الشكر، يعني وصلنا معك إلى نهاية هذه الحلقة، الحديث معك لا يمل. الدكتور محمد الحسن ودلبات، وزير الخارجية الموريتاني السابق والمبعوث الخاص لمنظمات دولية مختلفة إلى مناطق النزاع والحروب في القارة الأفريقية، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا.
إن شاء الله التوفيق لك.
شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، بهذا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل لقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، ومن على هندسة الصوت ستيفن أو فانسان ستيفينار. شكرا لك فانسان، وإلى اللقاء.